بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من شمائل وما أرحبها من أخلاق كريمة صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، بل كان أشجع الناس. لذلك يقول القاضي عياض: أما الشجاعة والنجدة فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حيث يحمد فاعلها وفعلها دون خوف. وكان صلى الله عليه وسلم منها بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفغر الكمات والأبطال عنه غير مغرى، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق السبيعي: سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف أبا الحسن رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، البطل الهمام، الشجاع المغوار، الذي فتح الله تعالى على يده كثيرا من الحصون، ومنها حصون خيبر. سيدنا علي يقول: كنا إذا حمي البأس واحمغرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل: كان الشجاع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو منه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، يعني راعهم صوت من أطراف المدينة ينادي: وصباحا. هذا النداء نداء استغاثة. فنهض الناس إلى أطراف المدينة، انطلق الناس باتجاه الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وكان راكبا على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، لقد وجدته بحرا أو إنه لهو البحر. يعني لب الاستغاثة والطلب، وعاد حين كان الناس متجهين من أجل النجدة. قال: لم تراعوا لم تراعوا، لا تخافوا، الأمر انتهى. كيف انطلق إلى ذلك؟ لم ينتظر حتى أسرج حصانه وأخذ سيفه، إنما انططى حصانا لأبي طلحة بغير سارج، كان زمامه من ليف وفي عنق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، إنه بحر بل إنه هو البحر بذاته. وقال عمران بن حسين: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ويؤكد هذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، إذ قال لأصحابه: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. قيادة حكيمة جريئة تدرك الأبعاد وتحسن تقدير الأمور، لما قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ونعلم أن عمير بن حمام كان بيده تمرات يأكلها، قال: بخن بخن، وألقاها، قال: على ما بخن بخن؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض، وإنه لأمد طويل أن أنتظر أكل هذه التمرات، يعني بيني وبالجنة مسافة كبيرة سيدي أنتظر، وما زال يقاتل حتى استشهد. هكذا تكون القيادة وهكذا يكون التوجيه. من هنا رب العالمين حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني الأسوة، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال المادية والنظرية والأدبية، وعلى منهجه نسوس ونربي من تحت أيدينا إن شاء الله. هنا يحضرني في غزوة أحد أن عبد الله بن أبي بن خلف وقع أسيرا يوم بدر، فجاء أبوه أبي بن خلف ليفتديه من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الفداء. ثم قال: اسمعوا ماذا قال أبي بن خلف: يا محمد، عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك بها، يعني عندي فرس عم هيئة للقاء آخر وأعلفها الذرة، طبعا يبقى التبن والشعير من العلف، لكن من أعلى العلف الذرة لأنه يقوي يعني الخيول. قال: أعلفها كل يوم فرقا من ذرة، كمية من الذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله، أنا الذي سأقتلك. مضت الأيام وكانت غزوة أحد، وإذا بأبي بن خلف هذا المشرك يأتي على حصانه ويسأل بين جموع المسلمين: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلما رآه أبي، لما رأى أبي النبي صلى الله عليه وسلم شد على فرسه، يعني ضرب فرسه واختلط صفوف المسلمين، غير أن المسلمين اعترضوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعدوا، ابعدوا له الطريق، ابعدوا، خلوا له الطريق. وتناول النبي عليه الصلاة والسلام حربة من الحارس بن الصمة وانتفض بها، انطلق بقوة. يقول الراوي: انتفض فتطاير الناس عنه كما يتطاير الشعراء عن ظهر البعير، شقوا الطريق. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه طعنة في عنقه جعلته يتدأدأ عن فرسه مرارا. رجع الرجل المطعون أبي بن خلف إلى قريش يقول: قتلني محمد صلى الله عليه وسلم. هم ماذا كانوا يقولون له؟ لا بأس عليك، بالطيب إن شاء الله. قال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال: أنا أقتلك؟ والله لو بسق علي لقتلني. فمات وهم عائدون إلى مكة. جرأة رجل صنديد قوي بطل، إذا جد اليد لا بد من أن يؤدي حقه، إذا كان العفو كان أكثر الناس عفوا ورحمة وعونا وشفقة. لكل آن ولكل حال دورها وعتادها وميرتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر وسعا على الإطلاق. وحسبنا في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب القتل والقتال، إنما يحب الجهاد في سبيل الله لرفع كلمة الله. ولولا أن يشق على أمته ويشق على أصحابه لما قعد خلاف غزوة على الإطلاق، لكنه ما يستطيع أن يفعل ذلك لأنه لا يجد من السعة ما يحمل المجاهدين، ولا يعقل أن يترك هؤلاء ويخرج للجهاد وأولئك يتخلفون عنه فيقعون في التقصير. لهذا تلاحظون قوله صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لما؟ ليذوق حلاوة الشهادة. البذل في سبيل الله واجب على كل إنسان بماله بلسانه بدمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. لما يشد الجهاد كل منا على حسب ما يسر الله تعالى له أن يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يدفع البلاء وأن ييسر لنا دائما النصر واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الحديث عن الجهاد وعن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وجرأته، نقف قليلا معه ومع أصحابه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحسن توطين نفوس أصحابه ويهيئهم لمهام يعني يحسنون أداءها، ويضع لهم يعني النقاط على الحروف، أو بعبارة أخرى يعيد الحق إلى نصابه كما ينبغي. أحد الشباب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أعد للفقر تجفافا، يعني رداءه، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. حب النبي عليه الصلاة والسلام في وراءه تحمل مسؤولية وتأسي به وبذل وعطاء. ما دمت صادقا في حبك للنبي عليه الصلاة والسلام لابد من أن تعد العدة لهذا الحب، وهو أن تبذل من مالك ونفسك ووقتك ودمك. ماذا قال لذاك الصحابي؟ أعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. كلنا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق في سبيل الله، وأنه ما شبع من خبز الشعير أو البر 3 أيام لا لقلة ما عنده، إنما لكثرة ما كان يبذل في سبيل الله. في قضية إعداد النفوس وتوطينها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا، فقال علي: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. جاء أهل نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، لو أنك ترسل معنا من يعلمنا ومن يعظنا ويحفظنا القرآن الكريم. قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. ف فاستشرف الناس، كل واحد منهم يعني صار يتطلع من الذي سيرسل ويتمنى أن يكون هو المرسل. فبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عن، فقال لكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة. كان يثني عليهم حين يأمن أن هذا السناء لن يغريهم ولن يحملهم على الغرور. أما إذا كان وراء ذلك غرور فليس للإنسان أن يثني على صاحبه أو ولده بأكثر ما يستحق، لأن في هذا السناء قطع عنقه، يعني يرديه إلى مهاوي الردى. فلذلك حين نزكي إنسان نقول فلان مثلا كريم جواد على ما أظن وإني لا أزكي على الله أحدا، يعني نقول القول المكافئ، لا نغري ولا نفخم ولا نغالي حتى لا نوقع طلابنا أو أبناءنا أو من تحت أيدينا في الغرور، والعياذ بالله. حينئذ ينعكس هذا عليهم بما لا يصلح لهم. كان أيضا يبين منازل أصحابه فيما لا يخشى عليهم من الغرور كما قلت. وفي هذا الباب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الخلفاء وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، يعني إذا كان ثناؤه على إخوانهم لا يفضي بهم إلى الغرور فكان يثني عليهم. وما ورد من الفضائل، فضائل الصحابة والأنصار والمهاجرين في كتب الحديث، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الناقلون، وهو يعلم أن هذا الثناء لا يمكن أن يغرر بهم. أما إذا خشينا على إنسان أن يقع في الغرور أو أن الغرور سيرديه فليس لنا أن نقول إلا الحق. من هنا يقول نعم خالد سيف من سيوف الله، ويقول حمزة أسد الله وأسد رسوله، وقال لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي وسماني الله؟ قال نعم. فبكى أبي من شدة فرحه لذلك. في ذات مغرى قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. وقال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ذكر له خصلتين كريمتين، وأن الله تعالى يحب الحلم والأناة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. ذكر ما فيه لأن ذكر ما فيه ينفع بأنه يستقيم على ذلك وبأنه يسير على ذلك. ومن هنا سار الصحابة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهداه. ففي زمن عمر رضي الله تعالى عنه قدم عدي بن حاتم في وفد، فجعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقال عدي أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي إذن، أي لا أبالي إذا لم تدعوني باسمي. يعني ذكر فيه المكارم وهو يعلم أنه لا يخشى عليه، فلذلك ذكر هذا. فإذا كان في الأولاد وفي الطلاب المبرزون والمبدعون والمجتهدون والمستقيمون والكرام والشجعان، يجب أن نذكر ما فيهم من فضائل، لكن لا نغالي حتى لا نوقعهم في الغرور، وبهذا يستقيم الولد على طريقه ويسابر على اجتهاده، ويعود مثل هذا السناء على الإنسان بالنفع له ولأمته. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.